الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قيل لي أنت أشعر الناس طرا في علوم الورى وشعر البديهي لك من جوهر الكلام نظام يثمر الدر في يدي مجتنيه فعلى ما تركت مدح ابن موسى سلام الله عليه فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه قلت لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادما لأبيه أجاد أبو نؤاس رحمه الله في وصف الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. مجيء الإمام الرضا عليه السلام إلى مارو أو إلى سناباد كانت له بركات. هذه مسألة انتشار التشيع في إيران، البذرة الأولى وضعها الإمام الرضا سلام الله عليه، وبعد ذلك ساهمت عوامل منها مجيء العلامة الحلي أعلى الله مقامه في القرن السابع السادس، وبالتالي هو الذي دون الدستور للدولة على ضوء فقه أهل البيت، الدستور بطلب من السلطان المغولي محمد أولجياتو خدابندا، طلب من العلامة الحلي دستور خاص على ضوء الفقه الجعفي، فكتب كتابه العلامة الحلي عن الدستور سماه قواعد العلامة، وشرح عدة شروح. المهم أن الإمام الرضا عليه السلام كان لوجوده في خراسان في هالمنطقة الأثر الكبير في نشر حديث أهل البيت، علوم أهل البيت. ولأول مرة الإمام الرضا يدخل في هذا الأفق، يربي تلاميذ لنشر مدرسة أهل البيت، تراث أهل البيت. من هؤلاء التلاميذ مثلا الحسن الوشا، وإن كان هو تلميذ قبلا للإمام الكاظم عليه السلام، من تلاميذه من السيد عبد العظيم الحسني، معروف بشاه عبد العظيم، هذا تلميذ الإمام الرضا وأوفده الإمام في مسؤوليات في مهام. ومن بعد الإمام الرضا بقي تلميذا للإمام الجواد وللإمام الهادي سلام الله عليه. وبالإضافة إلى التلاميذ، استغل الإمام وجوده في خراسان ليعالج أو يقضي على الشكوك المنتشرة هناك. تعلمون بأن الخصوم أهل البيت استغلوا عناد السلطة بأيام المهدي العباسي الرشيد المنصور قبله، فأساءوا لأهل البيت ونشروا ما نشروا عن أهل البيت، لكن الإمام الرضا سلام الله عليه تصدى لذلك وصحح الأفكار تجاه مدرسة أهل البيت. ومضافا إلى هذا، زائدا ذلك المجلس العلمائي الذي استمر لفترة طويلة، وقلت ليلة أمس مجموعة كبيرة من العلماء من المذاهب الإسلامية ومن الأديان المختلفة، وكان الإمام الرضا سلام الله عليه جاوب بإسهاب وبكل سرعة. وتقول الروايات إذا ذكر اسم الزهراء فاطمة يقوم الإمام الرضا ويعني شوية يبقى واقف ويجلس في حركة تلفت يعني الأنظار. فسئل الإمام أنه أنت مثلا لما يجي اسم الزهراء عليه السلام تقوم؟ فقال احتراما لجدتي فاطمة سلام الله عليها. في هذا الإطار فاليوم هو ضمن هذا المجلس العلمائي، سأل المأمون بنفسه، أنا قلت ليلة أمس موجودة هذه الأسئلة والأجوبة هم في عيون أخبار الرضا هم بالعقد الفريد، لكن أبو العقد الفريد ما ناشر بعضها فيما يتعلق بأهل البيت. سلام الله عليه. فسأل المأمون، وهذا السؤال يعني شوية يحتاج لإصغاء أكثر، قال للإمام الرضا: هل عندكم، شوف، هل عندكم من القرآن نص في آل بيت الرسول؟ طبعا موجودة نصوص، لكن النصوص هذه ربما يحصروها بالخمسة أهل العبا، من قبيل آية المباهلة، من قبيل آية التطهير، من قبيل قل لا أسألكم عليه، لكن هو يقول له بخصوص آل البيت كلهم. فالإمام قال له موجود هذا النص وذول يسمعون. فقال له الإمام: أقرأت سورة ياسين؟ ياسين والقرآن الحكيم، إنك، كلا إنك من المخاطب؟ كلا رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي من أسماء طه، من أسماء ياسين، وأسماء عديدة. قال: القرآن صريح يطلق هذا الاسم على رسول الله. قال له: إيه، هذا صحيح، لكن شو علاقة الآل؟ قال له: خليك أصبر. ثم انتقل الإمام إلى الآية 130 من سورة الصافات. قال للمأمون: القرآن اعتاد على أن يسلم على الأنبياء، يعني أربعة أو أكثر. قرأ الإمام، قال: القرآن يقول سلام على نوح، سلام على نوح، القرآن يقول سلام على موسى وهارون، القرآن يقول سلام على إبراهيم، لكن بالنسبة إلى النبي، بخصوص النبي هذه منحصرة، قال في الآية 130 من سورة الصافات: سلام على آل ياسين. في حين السوابق من الآيات سلام على شخص النبي، نوح، موسى، هارون، إبراهيم. أما النبي بعد أن شخصت أنت بإقرارك أنه هو المقصود بياسين إنك والقرآن، هذا قسم إنك، يعني النبي. وهنا الآية قالت سلام على آل ياسين. هنا نترك مجلس المأمون، نجي في يعني وقفة بسيطة. الآن هاي القرائن الموجودة حاليا، مو الآن، يعني من العهد العثماني أو ما سبقه شوية، جميع المصاحف لما تفتحها آل في لعبة تخريبية أو تآمر على أهل البيت. الآل رفعت علامة الامتداد، ألحقت بكلمة ياسين. شوف شوف، فشي كتبوها سلام على الياسين، يعني لخلط المعنى وخلق تشويش. في حين بإمكان شبابنا إذا راحوا لسوريا أو ربما هنا أنا ما أدري في مملكة البحرين توجد كتب، لأن أنا تعرضت إلى هاي الشغلة، مو هذه شغلة مماثلة في قطر كنت أقرأ، يعني 88 لا 90 91 وذكرت على المنبر حديث عن الإمام علي وهو من مصدر من هاي مصادر الجمهور. ليلة بعدها الثانية في المأتم الجديد كنت أقرأ، خلصت بس يعني رفعت إيدي للدعاء إجاني قام واحد سوداني أستاذ بالجامعة قال أنت أمس افتريت، شوف افتريت على المؤلف الفلاني والكتاب الفلاني وهذا الكتاب ما موجود، هذا اللي أنت تقوله ملتفتين اشتاد أقول وياي خو. حقيقة كانت يعني فرد لحظة عسيرة، وطبعا هو يعني باغتني وأنا على المنبر، قلت له امهلني خلي أتابع الأمر، سبحان الله أو لعله تسديد من سيد الشهداء، قالوا أكو مكتبة لجد الخليفة هم حاكم أبوه ما أدري أبو عمه، وهذه مكتبة أثرية وبها الطبعات القديمة من الكتب، ورحنا الصبح وهذا عرف أنا من علماء من مثلا الشيعة فضايق هذا المسؤول هناك، لكن بواسطة وكذا عثرنا على النسخة القديمة افتحناها وإذا موجود، وإذا صفحة ونص هذه بالطبعات الجديدة محذوفة، فقلنا له زين هذا نريد نصور هم عانى، وإلى ساعة بالوحدة الظهر يلا تمكننا يسوي دفلوب يعني صفحتين، وإجيت بالليلة الثانية وأنا على المنبر قلت له الخيانة مو مني ولا الافتراء، الخيانة ممن يطبع الكتاب ويحذف منه، هذه أكبر خيانة، هذه أمانة، نظير هذه الحالة هي كلمة آل ياسين. الآن هم تروحوا مثلا إذا رحتوا لسوريا أكو مكتبة اسمها الظاهرية، هذه بيها الطبعات القديمة للمصاحف، تفتحها تلقى سلام على آل ياسين، لكن الطبعات هاي قبل 80 و90 سنة غيرت آل ياسين، هذه خليها ببالكم يعني. فإذا حتى تعرف أن أهل البيت يهاجمون من كل صوب، يهاجمون منا منا من، ومع ذلك هل وجود قائم ويزداد يوما بعد يوم قوة. لا شنو هالسر؟ السر حقانية أهل البيت، أحقية أهل البيت، ثقوا واعتقدوا، ما يريد أقسم، الضربات التي واجهتها الجمهورية من يوم قيامها إلى الآن بالحسابات المادية يفترض أن تكون رماد إيران، أخي مو أضحوك ولا مزاح، العالم كله يمد هذا الخبيث كامل، شلون هذه؟ وإذا تدخل تشوف وكأن لم تمر هذه الدولة بحرب، شنو هذا؟ هذا أحقية خط أهل البيت. هل قتل هذا؟ هل قتل؟ شوف أنت قطار الدم من زمن معاوية، وتعال مرورا بآل العباس، ثم السلاجقة، ثم التتار، ثم الغزنو ذيول التتار، ثم العثمانيين، ثم ذيول العثمانيين، ثم البعث هذا الكافر، ذول عصابة هذا الطاغية، قتل 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 قتل، وإلى يومك هذا. وترى بأن اسم أهل البيت، راية أهل البيت، ثقافة أهل البيت يوم بعد يوم تزداد علوا وازدهارا. شنو السبب؟ شنو السر؟ السر حقية هذا الخط، حقانية الإمام علي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه. يا أخي، هذا ابن الأثير، مروج الذهب، ابن الأثير يقول يوم عاشوراء سنة 61 كانت لبني أمية 13,000 مهد. شو تسموه المهد؟ كاروك؟ يعني شيري يقول، يقول 13,000 مولود عندهم بذيك الأيام. وآل الرسول أبيدوا صغار كبار، ما بقى منهم إلا 10. زين، الآن تعال إلى أولاد أهل البيت، ما أدري يقولون 30 مليون، 40 مليون، ماكو فد إحصائية محدودة. وآل بني أمية تفتر تريد وجود إلهم إطلاقا. فأنا أستشهد بهذا المثل دائما. شوف يا أخي، هاي الغنم تولد بالسنة مرة، وتولد واحد أو اثنين، لكن الكلاب تولد بالسنة مرتين، وكل مرة 6، وما حد يأكلهم، لكن تشوف الغنم يملأ الدنيا كلها بركة، والكلاب سبحان الله. شوف صلوا على محمد وآل محمد. لازلنا عند جواب الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. سأل قال لأكنص، ذكرت هذا، والإمام استدل بسورة ياسين وبآية 130 من سورة الصافات. زين، الآن لو واحد منكم، أنتم القاعدين هنا، يقولون سيدنا هذا عرفناه، آل والآل غيرت، لكن هل يوجد مصدر من مصادر الجمهور، مش مصادرنا، تؤكد هذا المعنى؟ نعم، 3 مصادر موجودة، واحد منها تفسير عطية العوفي الذي هو إملاء عبد الله ابن عباس، يعني عطية العوفي تلميذ ابن عباس، هاي اللي اجى الكربلاء ويا جابر الأنصاري، يذكر عن عبد الله ابن عباس أن المقصود بآل ياسين هم آل محمد. هذا واحد. المصدر الثاني كتاب، وهذا مطبوع عدة طبعات، أنا لا أدري غير أم لا، لكن أنا شايفة قبل سنين بالنجف الأشرف في مكتبة المرحوم الأميني اسم هذا الكتاب فتح القدير، فتح القدير للإمام الشوكاني من علماء الجمهور من علماء الحنابلة في الجزء الرابع صفحة 470 ينص بواضح الكلام يقول سلام على آل ياسين هم آل رسول الله. آية 2 هذا المصدر الثاني. المصدر الثالث هذا موجود حتى هنا موجود يعني تفسير الطبري، تفسير الكبير للطبري، وهذا يسموه أبو التفاسير يعني لقدمه. تفسير الطبري هذا عبارته لما يجي إلى هذه الآية 130 يقول والمراد بهم آل بيت محمد. فلازلنا في الحديث عن الإمام الرضا. الإمام نشر هذه الثقافة وأخذت تتسع في نعم الدواوين في المجالس، وهذا أمر يعني ضاق منه المأمون ذرعا. المأمون حاول أن في قضية ولاية العهد يجير الأمور إلى صارت شنو سبحان الله رب ضارة نافعة. أولا إجى الإمام إلى ذاك الجو فتح الأفق. ثانيا أثبت الإمام الرضا سلام الله عليه للعالم كله أن أهل البيت لا يبيعون مبادئهم، مبادئهم ما تباع، يحبون في الله ويبغضون في الله. ولهذا الإمام هذا مبنى بناء المأمون هنا صالة وهنا صالة وبينهما ممر، والإمام الرضا بهذا الجانب هو بذاك الجانب يحضر الإمام الرضا، لكن الإمام ما كان يعني يتهاون في شنو استخدام التصريحات الحادة والجدية. مثلا شوف مثلا فديوم اجى الامام الرضا هي بهالايام ولايته شاف المأمون يتوضا والعبد واحد من غلمانه يصب له الماء، واذا بالامام رأسا قال لهذا عملك على خلاف الشرع وخلاف القرآن. طبعا هذا ما يهضمها، انت شايف ذول الطواغيت اذا قعد والندمان والقواد والوزراء دنيا ظهر يقولهم هالسالية يقولوا لبلي هي نعم هالسالية يقولوا لنا نعم ليه، بينما المبادئ والقيم شوف هذا احترام عند أهل البيت. قال الإمام هذا وضوءك باطل. فأنت سامع هاي النغمة إذا واحد يقول له مثلا حرام يقول لك بالقرآن أكو، بالقرآن أنت تصلي الصبح ركعتيا، وين أكو بالقرآن صلاة الصبح ركعتين؟ بالقرآن. لكن كما قلت ليلة أمس أن الأئمة أجوبتهم القرآن من ورائها، لما قال القرآن يحرم هذا؟ قال نعم. قال الإمام هذه الآية شنو؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. واحد يصلي، الفقه هكذا يقول، ما يقدر يقوم، يجي ابنه يقومه يقول لك لا صلي من جلوس. ليش؟ الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى أي حال الإنسان يتجنب بالعبادة أن يجي واحد يساعده. قال الإمام شلون؟ هو الظاهر بأن يشكر هذا للإمام. هذه الظروف أخذت تقلص من شنو؟ من موقع الإمام عند المأمون، وصارت كفة التفكير بتصفية الإمام هي الراجحة. وزاد الأمر تعقيد يوم مسكوا لوس، هو مولوس، لكن قالوا عنه أنه هذا سارق سرق من بيت المال، وجابوا السارق هذا. جيء بالسارق إلى المأمون وكان الإمام الرضا جالسا. ولو كان المأمون يدري ويقيم هذا السارق وضعا ما كان يبلش وياه، لكن على أي حال لما جيء بالسارق نظر إليه المأمون قال له أنت سرقت أنت من بيت المال؟ قال له شوف، سرقت فسرقت. الآن عدنا بالفقه الإسلامي ماكو فلان سرق جيبه قصيده، لا، تدرس الحادثة خلفياتها شنو، ظروف السارق شنو، وضع شنو بعد ذلك، ومو أول مرة. هذا الرجل السارق، أو يعني التاريخ شيء عنونا بالسارق، لما قال له أنت سرقت قال له شوف سرقت فسرق. قال له عجيب، تقر أنك سرقت؟ قال له نعم سرقت فسرق. قال له إن قلتها ثالثا قطعت يدك. شرد عليه واقعا هالطواغيت لو يبلشون بهيجي شخصيات يأدبوهم، هاللصوص دول اللي يسرقوا لك قوت العباد ويسرقوا لك ذخائر الأمم، والله دول يأدبوهم. هذا وأمثاله. قال له إذا قلتها ثالثا أقيم عليك الحد، يعني أقطع إيدك. قال له أقولها ثالثا ورابعا وخامسا وأنت لا تقدر على قطع يدي. قال له ما أقدر أنا الخليفة؟ قال له ما تقدر بثلاث أدلة. شنو هذه بثلاثة أدلة؟ الدليل الأول أن النجس لا يطهر نجسا مثله، واحد إيده نجسة يطهرها بماء نجس؟ قال له يعني شنو مقصوده؟ قال له مقصودي أنك سارق قبلي. قال له أنا سارق؟ قال له نعم. الله سبحانه وتعالى يقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال له أنا هم مسكين هم ابن سبيل وانت محتكر بيت المال إلك والآلك، هذه مو سرقة، فانت على اي حال واهب الشيء فاقد الشيء لا يهبه لغيره، انت ابدأ اول ادب نفسك. هذا جاي يقلم اظافره، هذه قنابل. قال له هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، إنك لا تقدر على قطع يدي لأنك أولى بإجراء الحد عليك، فمتى ما بدأت بيدك فقطعتها تعال بعد ذلك اقطع يدي. هاي اثنين. الثالثة الطامة الكبرى، قال له الدليل الثالث، أنك لا تقدر على قطع يدي لأنك مملوك لي. قال له أنا مملوك إليك؟ قال له نحن. قال له أمك الخيزران، قلت لك هذا مو سارق، هذا بد واحد بلاء طلع، ويجب أن الطغاة يأدبوهم هذا وأمثاله. قال له أنت مملوك لي. قال له شلون؟ قال له أمك الخيزران اشتراها أبوك بمبلغ كذا من المال، وهذا المبلغ منين جابه؟ تعب، ضرب مسحار، زرع، تاجر، غير بيت المال بيده ويلغط بيه، فاشتراها الأمك من بيت المال، ويقول الفقهاء بأن الولد يتبع أمه في الرق، فأنا إلي حق بأمك وإلي حق بيك. تمزق المأمون والتفت إلى الإمام الرضا، قال يا ابن رسول الله أو تسمع ما يقول هذا؟ قال الإمام إنه ما قال إلا حقا، فإن تقدر على رده فرده بحجة. مثل ما هو يتكلم وياك بدليل، إن تجاوب بدليل مقابل. هذا ما معناه؟ معناها أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لم يجامل على مبادئه. المسلم هذه نفهم من خلالها أن المسلم المؤمن لا تأخذه في الله لومة لائم، والله فلان يزعل، والله مجاملة إلى فلان ما أدري خاف يعني يأخذون عني صورة. بالعكس، من يحترم مبادئه يحترم. مرة من المرات في رحلة طويلة، دع الساعة، صرنا مثلا أنا وياي نفرين نصلي بالطائرة، لا كذا، وإحنا وين سبحان الله. صحيت إلى هذه المضيفة قلت لها أريد أصلي، راحت عينت لي القبلة، صليت، قطعوا السيرفس كله ووقفوا ينتظروني إلى أن أكمل صلاتي بعد ما صليت صاروا ينظروا لي بعين أخرى. أولا بين فترة وفترة يقدموا لي منها أبرز الأشياء اللي توزع واحترام وهيبة. والله إن المسلم الذي يعتز بمبادئه، الله سبحانه وتعالى يقول إن في الآية 51 من سورة كذا: إنا لننصر رسلنا. الناصر واحد من الناصر، من أنواع الناصر أن الله سبحانه وتعالى يعز عبده حينما يعتز بدينه. ما أدري منو منكم يتخطر، صار مؤتمر دول عدم الانحياز أي قبل ما يتفكك هذا التكتل في دولة أفريقية بهراري موزمبيق. راحت زعامات الدول ذاك اليوم، السيد القائد كان هو رئيس جمهورية وراح، أو قبل لا يحضر عرف قناني خمور موجودة، أرسل بأن أنا ما أحضر. 8 ساعات الاحتفال أو الجلسة أخرت وهو مصر على الالتزام، والوحيد من بين 94 دولة، وبالتالي رضخوا وأزالوا الخمور كلها. ولما دخل السيد إلى المؤتمر فرض وجوده وهيمنته على كل المؤتمر. هذه فخر للإنسان وجمال للإنسان المسلم أن يعتز بدينه، يعتز بمبادئه، يقدر مبادئه، وإذا قدرها الله سبحانه وتعالى بالمقابل يعطيه هيبة ويعطيه جلالة، وكما حدث هذا في كثير من المناسبات. على أي حال، حديثنا عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، المأمون أخذ يستعجل في تصفية الإمام الرضا سلام الله عليه بعد هالحادثة، خصوصا هذا الذي جابوه وكان صوفي من المتصوفة. واعتمد الإمام من أساليبه في نشر مدرسة أهل البيت، دفع بالأدباء بالشعراء مثل الصولي، ترى مو بس دعبل، الصولي أيضا له دور، هذا الشاعر المجاهد، ودعبل ابن علي الخزاعي الذي تحرك وجاء إلى خراسان ودخل على الإمام الرضا وبيت الإمام، ديوان الإمام، غاص بالناس، فقال: يا ابن رسول الله، قلت فيكم شعرا. وهذه القصيدة من الشعر المخلد، من الشعر الخالد، يعني واقعا مرت 100 سنين أو 1000 وكذا سنة، والقصيدة هذه لا زالت تسمع وكأنها طرية نظمت بالأمس. الإمام رحب وألقى دعبل قصيدته، والقصيدة هذه لما سمعها الإمام تفاعل بمعانيها وكان يعقب. مثلا قال: منازل آيات خلت من تلاوة، بيوت أهل البيت، ومنزل وحي، ها هذا البيت الذي كان جبرائيل ينزل به خلوه خالي. ومنزل وحي مقفر العرصات، الإمام ضرب يدا بيد وهو يقول إي والله. لما وصل إلى البيت أرى فيئهم في غيرهم متقسما، وأيديهم من فيئهم صفرات، الإمام مد يديه وهو يقول بلى والله إن أيدينا من حقنا صفرات. زين ثم إجا يقول دعبل لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي. قال الإمام آمنك الله، وهذه من خيرة الدعوات يوم الفزع الأكبر. طبعا هذه القصيدة الإمام أعطى بها 1000 دينار من الدنانير الذي طبعت باسم الإمام في ذيك الفترة. ويرجع دعبل، وبالطريق هو نازل في كوخ وتعدت قافلة سرقوا من هاي الدنانير وبضاعته وثقله وراحوا، وخاف أن يطلع لأن شافهم جماعة، لكن سمع واحد منهم يردد هذا البيت أرى فيئهم في غيرهم متقسمة، فهو تشجع طلع قال تعال هذا البيت التقرأ المن. قال هذا الشاعر من بني خزاعة قاله بحضرة مولاي الإمام الرضا، قال له لك هذا البيت إلي والشاعر الذي تعني أنا. فرد الوفد عليهما أخذ منه واعتذروا منا وظنوا بأنه من ذول الرحل، أخذوا وياهم الدعبل وإجوا إلى قوم ذاك اليوم قم بيها بني خزرج الأشعريون، أقاموا في ميدان البلد اجتماعا مهيبا، ووقف دعبل وألقى قصيدته والناس يجهشون بالبكاء. فكان الإمام يعقب على قصيدة دعبل إلى أن وصل إلى الحشر حتى يبعث الله حاكما. طبعا العبارة غير هذه، تطلب أن نقوم للاحترام، لكن حاكم زين. يفرج عنا الهام والكربات. شوفوا طبعا ذاك اليوم فترة طويلة بين ولادة الإمام المهدي وبين عهد الإمام الرضا عليه السلام، فلرب سائل يسأل يقول يعني حديث الإمام المهدي جرى على ألسنة الأئمة قبل أن يولد؟ نعم جرى على لسان رسول الله، جرى على لسان الزهراء فاطمة، ما من إمام من الأئمة إلا وذكر الإمام المهدي، وهذا إمامك زين العابدين في مجلس يزيد أمام ذلك الجمع بالشام. أيها الناس أعطينا 6 وفضلنا ب7، أعطينا الحلم والعلم والشجاعة والكذا والفصاحة والمحبة، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. ومنا الطيار جعفرا ومنا أسد الله وإجا الإمام زين العابدين قال ومنا مهدي. مهدي هذه الأمة يصلي المسيح خلفه. هي مو قضية للإمام المهدي شلون باقي على قيد الحياة، مو واحد هو ثلاثة، المسيح والإمام سلام الله عليه والنبي جرجيس الذي سمي بالخضر، هو اسمه جرجيس. ما من إمام إلا وذكر الإمام المهدي. فدعب لما وصل خروج إمام بعد ماكو وقت لا محالة قائم كذا إلى الحج، قال الإمام أوقف. طبعا الإمام شنو يقصد؟ يقصد إياك أعني واسمعي، يعني الديوان كان بي من مختلف الجهات وحضار أنواع، أراد الإمام أن يعطي صورة واضحة عن موضوع الإمام المهدي. قال له تعرف يا دعبل من الإمام المهدي؟ وبدأ الإمام يشرح الإمام الرضا سلام الله عليه عن الإمام المهدي. زين آخر المطاف وصل إلى وقبر ببغداد، والإمام قال سجل، وقبر بطوس. قال منه؟ قال علي بن موسى أرشد الله أمره، قبري كذا. دعبل كاد أن ينهض، قال الإمام يا دعبل أنا لا أحب مجلسا لا ينتهي بذكر مصائب كربلاء. قصيدتك حلوة، معانيها حلوة وهي جميلة، لكن مسك الختام يا دعب العرج بنا على كربلاء. فأنشأ دعب يقول قبون بجنب النهر، يقول دعبل شفت الإمام استعبر. قال لي لحظة اصبر تأمل. نهض الإمام وضع ستارا، أجلس العلويات خلف الستار. قال العلويات يحبن أن يسمعن رثاء الحسين، أن يسمعنا مصائب كربلاء. قعد للعلويات خلف الستار ودعب ليقرأ وقبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي. توفى الإمام أجهش بالبكاء إلى أن وجه العزاء من للزهراء فاطمة. صاح فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. لو واقفة انتي وتشوفين ابنك شو تسوين اذا للطمت الخد فاطم عنده واجريت دمع العين بالوجنات. وين الياسين ابتمعت على ابن الذي حزم؟ يا زهراء وين الواسي نبدا معته على ابن الذي حزاو رقبته وظلت ثلاثة ايام جثه يا ويلي على ابن الماها يا حضرت يا أنا تصارخت العلويات وحسينا كل وحدة ذكرت مصائب الطاب رادع باليطلع راح الإمام صوب العلويات جاء بصرة جل دعبل هذه هدية إليك من العلويات فتحها دعبل فتح الصرة وإذا بالعلويات نزعن أسورهن معابدهن نزعن هدية لدعبل ينبت شاهد على مصائب الحسين دعبل لما شاهد المعارض لما شاهد الأسود بشر قال لمولاي أنا ما أخذ هاي الهدية مولاي قطعت يدون إيدي تنقطع أخذ للي قطعت يد تأخذ من أسورة بنات رسول الله ألا قطعت أيدي بني أمية يوم تسابقوا على نبي مخيم أبي عبد الله يا ضيف درا خوات حسيا من خيمة لعين خيمة ينخل وين راح وين ما مش للعرب شيمة بناتك يا كرار صغن حواسرا يا الله يا من لا يقال لغيرك يا الله اللهم إنا نسألك بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله اللهم اقض حاجة كل محتاج شافي وعافي كل مريض زوار الحسين اللهم استر عليهم من كل بلاء ومكروه أرجعهم إلى أوطانهم إلى ذويهم سالمين غانمين اللهم أيد وسدد حماة ديننا وعلماءنا العاملين في مشارق الأرض ومغاربها الماضين من مراجعنا خصوصا الإمام الراحل اللهم زد في علو شأنه إلى روحه وأرواح أموات المؤسسين والمستمعين ثواب وشهداء زوار الحسين الذين سقطوا أمس واليوم إلى أرواحهم ثواب الفاتحة مع الصلوات